ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. في خطوة غير متوقعة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بدأ المجلس الرئاسي الليبي تدريب قوات نظامية لبناء مؤسستي الجيش والشرطة لتكون بديلتين للميليشيات. في معسكر غريان بغرب ليبيا بدأ عشرات المجندين الشباب التدريب، إذ تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل أول قوة نظامية بدلا عن الميليشيات التي تعتمد عليها حاليا، في خطوة يتخوف منها مراقبون من أن تعزز الانقسام بين الشرق والغرب. وكان المجلس الرئاسي قد أعلن العام الماضي عزمه على تشكيل الحرس الرئاسي الذي أثار جدلا واسعا، واعتبرته سلطات شرق ليبيا والقيادة العامة للجيش خطوة نحو شرعنة الميليشيات، في حين قال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أن الحرس الرئاسي سيكون قوة المجلس الضاربة وسيتشكل من قوات نظامية من الجيش والشرطة. فما هي انعكاسات خطوة تشكيل المجلس الرئاسي لقوات نظامية على جهود المصالحة بين الأطراف السياسية في ليبيا؟ وهل تعني هذه الخطوة تكريس الانقسام؟ أسئلة نطرحها على السيد عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق في ليبيا. سيد عبد الحفيظ، أهلا بك ضيفا كريما على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا، أهلا بكم سيد الكرام.
سيد الكريم، يعني المجلس الرئاسي الليبي بدأ تدريب قوات نظامية لبناء مؤسستي الجيش والشرطة تكون بديلة للميليشيات، كيف ترى هذا القرار من قبل الرئاسي وما هي تداعياته؟
والله الحقيقة المجلس الرئاسي كان من فترة اتخذ قرار، وكان هذا القرار محل جدل وخلاف، وهو بإنشاء قوة الحرس الرئاسي، واعتبر الكثير من المراقبين أن ذلك هو إعادة لتدوير هذه الجماعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة طرابلس. وعندما صدر القرار لم يحدد الكيفية ولا الآلية التي يتم بها بناء هذه القوة تحت مسمى الحرس الرئاسي، وإن أسندت إليها مهام حسب القرار إنشاء تتعلق بالجهات العامة وتأمين المقرات الرسمية للدولة، وحتى أسند إليها مسائل تتعلق باختصاصات الجيش الوطني الليبي، وثار خلاف حول ذلك. الآن يقال بأن من يتبع هذه القوة هو من العسكريين النظاميين الذين يحملون أرقام عسكرية. إذا كان الأمر كذلك، إذا هذه خطوة تكون محل ترحيب إذا كانت فعلا من العسكريين، وكانت نواة لتأسيس قوة عسكرية نظامية محترفة في الغرب لتحل محل الميليشيات. هذا أمر جيد، وهذه خطوة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية التي قامت في شرق البلاد بمعرفة البرلمان السلطة التشريعية في الدولة، وهذه ستكون خطوة مهمة لتوحيد المؤسسة العسكرية، أن يكون هناك وحدات عسكرية قائمة في الغرب الليبي بجانب القيادة العامة والجيش الوطني في الشرق الليبي. لم يتبقى إلا توحيد هذه المؤسسة لتضم كل العسكريين النظاميين في المناطق الليبية سواء كان في الجنوب أو في الغرب. مسألة الترتيبات الأمنية التي أتت في الاتفاق السياسي، هذه لم يتم شيء بخصوصها منذ ما يزيد الآن عن العامين من دخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس، وهذه كانت تقتضي بإخراج كل الجماعات المسلحة من العاصمة، وأن يسند أمر أمن العاصمة إلى الوحدات العسكرية القائمة والنظامية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. نتمنى أن تكون هذه هي البداية الصحيحة لإخراج جميع الجماعات المسلحة من طرابلس، تمهيدا لحلها أو لدمجها أو لإعادة تأهيلها كما جاء في الاتفاق السياسي.
أستاذ عبد الحفيظ، يعني ألا ترى أنه لابد من التنسيق مع الشرق ومع الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب؟ وهل هذا يعني هل هذه الخطوة ربما يعني تعزز انقسام في البلاد بين الشرق والغرب، وهو في الأساس منقسم على نفسه سياسيا وعسكريا؟
أنا نعم، هذا ما قلت في البداية، قلت أن هذه الخطوة خطوة إنشاء حرس رئاسي اعتبرها الكثير من المراقبين، واعتبرها النشطاء وحتى المؤسسة العسكرية اعتبرتها أن هذا هي إعادة تدوير لهذه الجماعات المسلحة ولن تؤتي بنتيجة. ولكن إذا كان فعلا القوة التي تم إنشاء هي من العسكريين، لأن نعلم أن نحن لدينا الآلاف من العسكريين النظاميين الذين يحملون أرقام عسكرية سواء كان في الجنوب الليبي أو في الغرب، لا ينضوون تحت أي مؤسسة وظلوا بعيدين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية لا لشيء إلا لسيطرة هذه الجماعات والمشاكل المسلحة على الوضع الأمني والمشهد العسكري في البلاد. إذا صحت النوايا وفعلا تم تجميع هؤلاء في قوة عسكرية لتحل محل ميليشيات في طرابلس، إذا هذه خطوة لتأمين طرابلس بقوة عسكرية ووحدات عسكرية نظامية، وأعتقد هذه ستقود إلى توحيد الجهود، لأن هناك بالرغم من حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد ما بين شرق وغرب، ولكن هناك محاولات حثيثة تبذل سواء كان من المجتمع الإقليمي أو العربي أو الدولي لتوحيد الجهود وإنفاذ الاتفاق السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة. إذا نحن نكون هنا أمام خطوة قد تقود إلى أن تكون لدينا مؤسسة عسكرية واحدة بدل من هذا التشرد الذي حصل في البلاد. أنا أقول ذلك لأن أخبار تقول بأن من انضم إلى هذه القوة هم من العسكريين وهم من الأمنيين النظاميين. إذا كانت هذه خطوة صحيحة وهذا الآلية التي يعتمدها المجلس الرئاسي وهي أن تشكل قوة نظامية في العاصمة لتحل محل الميليشيات، إذا قد تكون هذه خطوة لتوحيد المؤسسة ما بين شرق وغرب. أما إذا كان استمرت الأوضاع على ما هي عليه، نحن هنا سنكون أمام يعني حدة في الانقسام ما بين المؤسسات العسكرية والأمنية سواء كان في الغرب والشرق، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات العسكرية والمؤسسات الاقتصادية التي انقسمت على نفسها وأصبح لدينا مؤسسة هنا ومؤسسة هناك شرق وغرب. نعم. هذا لا طيب. أحد يريده على الإطلاق.
برأيك هل ترضخ الميليشيات لهذا الوضع، خاصة وأن الميليشيات هي المتحكم الرئيسي في العاصمة مع وجود خلافات بين الميليشيات مع بعضها وأيضا مع الرئاسي؟
نحن الميليشيات الآن أصبح عندنا صنف أعلن على ولاء لحكومة الوفاق الوطني وأبدأ استعدادا للتعاون في إنفاذ الترتيبات الأمنية وفي حل الجماعات التابعة له أمراء هذه الجماعات، وأصبح لدينا هناك جماعات مسلحة لا تأتمر بأوامر المجلس الرئاسي وخرجت على شريط بل وقاتلت القوات التابعة للمجلس الرئاسي وهي ما تسمى بالجماعة الإسلامية وما تسمى بحكومة القاضي ميليشيا حكومة القاضي التي يرأسها الغويل وبادي وهذه المجموعة التي تهدد والتي أشعلت الحرب في داخل طرابلس أكثر من مناسبة، وخلال الأيام الماضية اعتدت على منطقة شرق طرابلس فتحديدا في منطقة القرابولي وكان هناك عدد من الضحايا ومن الجرحى ومن المآسي في هذه المنطقة. هذه القوة طبعا سترفض أي نوع من الترتيبات الأمنية، سترفض أي نوع من الوحدات العسكرية النظامية، لا تريد للوضع أن يستقر، وهذه تتم مقاتلتها سواء كان عن القوات التابعة لحكومة الوفاق أو بتدخل مباشر ضد هذه القوة التي تهدد في كل مرة باجتياح العاصمة وبتحويل العاصمة إلى ساحة للقتال وللحرب. هذه القوة هذه لن تستجيب لأي خيارات في طريق بناء المؤسسة العسكرية. أما باقي الكتائب الموجودة، هناك كتائب غير مؤدلجة أسست حتى بعد أن تم تحرير العاصمة طرابلس في عام 2011، هذه الكتائب هي أبدت استعدادها لأن تكون تحت شرعية حكومة الوفاق ولكن بآلية واضحة لتسريح أعضائها لضمانات تقدم لهؤلاء الأعضاء بعدم الملاحقة، وهذا ما تم حتى النص عليه في الاتفاق السياسي إذا أردنا فعلا أن ننهي هذه المشكلة وأن نخلص العاصمة من قبضة هذه الجماعات وفق آلية واضحة تستجيب لها هذه الجماعات وهذه الميليشيات وتقود في نهاية المطاف إلى حلها وإلى تأهيل بعض أعضاء أو دمج أو تسريح غالبيتها كما تقضي الاتفاقية التي وقعت في الصغيرة.
نعم. طيب إلى أي مدى يعني أثر انتصار الجيش الليبي في بنغازي على خروج هذا القرار؟
بكل تأكيد يعني ما حققه الجيش الوطني الليبي سواء كان في حرب على الإرهاب سواء كان في بناء كوادره وأركانه المسلحة، حيث نجح في تخريج العديد من الدفعات من طلاب الكلية العسكرية التي أنشئت في شرق البلاد، جهود يعني حثيثة تبذل لتطوير ونمو المؤسسة العسكرية، ونجح إلى حد كبير الجيش وقيادة الجيش الوطني في ذلك وأصبح فعلا رقم يعني في المعادلة السياسية والأمنية في البلاد. الآن يعني حكومة الوفاق الوطني لم تستطع أن تفعل الكثير بسبب هذه الجماعات المسلحة، إذا أرادت فعلا أن تثبت وجودها عليها أن تعمل على حل جميع التشكيلات المسلحة وإخراجها من طرابلس وباستعمال القوة إذا اقتضى الأمر وبالاستعانة بالمجتمع الدولي وبالمنسق الأمني التابع للأمم المتحدة الموجود في طرابلس مع حكومة الوفاق الوطني وبإنفاذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها الاتفاق السياسي. إذا أرادت الاتفاق السياسي أن يرى النور عليها أن تنفذ الترتيبات الأمنية قبل الحديث على أي أولويات سياسية أو اقتصادية، ولكن ذلك للأسف لم يتحقق. إذا كانت هذه خطوة في تحقيق ذلك فهي بكل تأكيد ستكون محل ترحيب حتى نضمن أن العاصمة خرجت منها جميع التشكيلات المسلحة سواء كانت التشكيلات المؤدلجة أو حتى التشكيلات التي أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق الوطني، عليها أن تنتهي تحت أسماء زعماها وقادتها ولتكون يأمن من ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية يأمن بتشريح طبقا للاتفاق السياسي. هذا ما يجب أن يكون خلال المرحلة الماضية وننتظر لنرى فعلا الخطوات التي ستقوم بها حكومة الوفاق الوطني في هذا الجانب.
نعم سيد عبد الحفيظ، ما وجه الشبه بين قرار المجلس الرئاسي العام الماضي تشكيل الحرس الرئاسي الذي أثار جدلا واسعا حينها، وفي حينها قال السيد فايز السراج أن الحرس الرئاسي سيكون قوة المجلس الضاربة وسيتشكل من قوات نظامية من الجيش والشرطة. وأيضا يعني هذا القرار
عندما صدر العام الماضي القرار بإنشاء الحرس الرئاسي لم يكن هناك أي تفاصيل على الإطلاق، وحتى نحن يعني التقينا مجموعة من الشباب والمهتمين بالسيد رئيس المجلس الرئاسي في العاصمة المصرية القاهرة في إحدى زياراته، وأعربنا عن استياءنا واستنكارنا لهذا القرار. فالرجل قال أنه هذا القرار ليس له حتى الآن الآليات، انتظروا لتروا. فقلنا له ماذا ننتظر؟ هذا يشير بصراحة إلى أن كمنتم ستقوموا بإعادة تشكيل هذه الجماعات، وستحتفظ هذه الجماعات بمواقعها في العاصمة طرابلس، وستكون تحت رحمة الميليشيات. ولم يكن هناك يعني قرار واضح المعالم إلا فيما يتعلق باختصاص هذه القوة، والتي أسند لها اختصاص هي من صميم اختصاص المؤسسة العسكرية والجيش الليبي، ولا يجوز أن ينازع الجيش الليبي في اختصاصه أي جسم أو كيان يتم تشكيله. نحن نريد أن نحل جميع الأسام ولا أن ننشئ جسما آخر. ولكن الرجل يتحدث على أن هذا قوة خاصة بالمجلس الرئاسي، وأن ستستوعب العسكريين النظاميين الذين يرفضون الانضمام إلى المؤسسة العسكرية في ظل الميليشيات وفي ظل سطوة الميليشيات وسيطرتها على المشهد الأمني والعسكري، وبالتالي إنشاء هذا الجسم سيضم هؤلاء العسكريين النظاميين، وبالتالي ستكون هذه قوة نظامية ضمن الآلية لبناء مؤسسة عسكرية واحدة. هذا ما قال. لم نطلع على القرار الذي قد يكون اتخذ الآن، أو تم تحديد آلية تشكيل هذه القوة، وممن تتشكل هذه القوة، وما هي مهام واختصاصات هذه القوة تحديدا، ومدى تعرضها أو اتفاقها مع ما تقوم به المؤسسة العسكرية، أو ما يجب أن تقوم به المؤسسة العسكرية كاختصاص أصيل لهذه المؤسسة، من تأمين مؤسسة الدولة، من تأمين حدود الدولة، من بسط سيطرتها وسلطتها والاستقرار في ربوع البلاد. هذا ما يجب أن يكون، وهذا يقتضي فعلا التنسيق الكامل ما بين المجلس الرئاسي أو حكومة وفاق وطني، وما بين باقي المؤسسات ومقدمتها المؤسسات والوحدات العسكرية القائمة، وهذا ما ينص عليه الاتفاق السياسي. الاتفاق السياسي يلزم حكومة الوفاق الوطني بأن تتعامل مع المؤسسات العسكرية القائمة، ولا تتعامل مع أي ميليشيات خارجة عن شرعية الدولة. هذا ما ينص على الاتفاق السياسي، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن. نتمنى أن تصفر اللقاءات التي يجمع عقدها ما بين المجلس الرئاسي وبين سلطة مجلس النواب والأجسام التابعة له من حكومة مؤقتة أو قيادة عسكرية، أن تصفر إلى توحيد هذه الجهود، وأن ننتهي من حالة الانقسام، خصوصا في بناء المؤسسات والوحدات العسكرية.
أخيرا وفي محور آخر، يعني تم الإعلان عن أول لقاء بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر والسفير الأمريكي في ليبيا بالأردن. هل يعني تريد واشنطن حل الأزمة سياسيا عبر تلك اللقاءات مع حفتر والسراج، أم أنها تدعم الانقسام بعد إعلان الناتو دعمه لحكومة الوفاق في بناء قوات الجيش والشرطة؟
الحقيقة يعني أنا شخصيا أنا لا أثق في الدور الأمريكي. أمريكا كانت من ضمن الدول التي رعت الاتفاق السياسي، وسفير الأمريكي على مدى الأعوام الماضية كان من المتواجدين بقرب الصخيرات واجتماعات الصخيرات والحوار والماراثون الذي استمر لسنوات حتى أنتج اتفاق الصخيرات في عام 2015، ولم يتحقق شيء على الإطلاق بالرغم من مرور الأعوام وبالرغم من قرب انتهاء الاتفاق السياسي. أعتقد التحرك الأمريكي الآن كما تقول الأخبار يهدف إلى توحيد المؤسسات في ظل الاتفاق الصخيرات، باعتبار أن اتفاق الصخيرات هو يظل هو الإطار الأممي الوحيد الصالح لحل الأزمة السياسية التي تعقدت كثيرا، ولم تعد تجدي من هذه الاجتماعات التي تعقد هنا وهناك إلا إذا فعلا خلصت النوايا الأطراف الأزمة الليبية، بعيدا عن التأثيرات وبعيدا عن دور هذه الدولة وتلك، لأن كل دول لديها مصالحها، ولكن أمريكا أعتقد أنها لديها مقاربة جديدة لحل الأزمة السياسية في إطار الاتفاق السياسي، ولا أحد يعلم حدود هذه المقاربة. ولكن ننظر إذا ما حدث فعلا اجتماع بين الأطراف الفاعلة والأطراف الرئيسية كمجلس رئاسي أو كبرلمان أو كقيادة عسكرية قائمة، أعتقد هنا ستكون خطوة في اتجاه تقريب وجهات النظر وتعديل الاتفاق والمضي بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. ما ينقص ليبيا أن تكون واحدة في ظل حكومة واحدة تقبل بها كل الأطراف في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، وهذا ليس بمستحيل التحقيق، ولكن يحتاج فعلا إلى جهود وسطة. الوسطة العربية حتى الآن لم تنجح في تحقيق ذلك. الدور الأمريكي بشكل واضح ظهر الآن، أما كان من ضمن الدور الدولي ومن ضمن دور الاتحاد الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، كان يملك المساحة الأكبر في الأزمة الليبية مع الجامعة العربية ومع الاتحاد الأفريقي أو ما سمي بالرباعية. الآن هناك محاولة أمريكية وننظر، مع إن الكثير ينظر إليها بعين الشك في هذا التوقيت بالذات، يعني بعد أن اقترب ميعاد انتهاء الاتفاق السياسي لم يتبقى عليه إلا أشهر قليلة، ونكون أمام أزمة حقيقية إذا لم يتم حل الأزمة السياسية في هذا الإطار الأممي.
نعم، نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق السيد عبد الحفيظ عوقة، كنت معنا ضيفا كريما، أشكرك جزيل الشكر.
أهلا وسهلا.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.